من أين أحرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من ذي الحليفة، لكن من أين؟ داخل المسجد وإلا عند المسجد وإلا في البيداء؟ عندما استوى على راحلته وعند المسجد وليس هو في البيداء. طيب، ما هي الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها في حال إحرامه من حيث استقبال القبلة؟ ما الدليل عليه؟ حديث ابن عمر: فإذا استوت به أي راحلة تستقبل القبلة قائما ثم يلبي. ما هو الذكر الذي قال عنه الحافظ ابن حجر: قل من تعرض لذكري مع ثبوته عند الإحرام؟ ما هو هذا الذكر؟ تسبيح التحميد والتكبير. قال أنس: ركب أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، قال: الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر. هل يشرع التلفظ بالنية عند إرادة الإحرام؟ لا يشرع في شيء من العبادات التلفظ بالنية، وأما هذا الإهلال فهو غير النية، النية قبله، لهذا لا يشرع الإنسان يقول: اللهم إني نويت أن أحج، اللهم إني نويت أن أعتمر، لكن ينوي بقلبه ثم يهل فيقول: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، فالإهلال غير النية، كما أن تكبيرة الإحرام قبلها النية فالإهلال كتكبيرة الإحرام. ولا تشرع في الصلاة، لا يشرع التلفظ بالنية، وإنما محلها القلب، وهكذا في الحج وفي غيره. ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ أجبتك إجابة دعوة الله لخلقه حين دعاهم: إنا مجيبوك لدعوتك. حديث من أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفع أصواتهم بالتلبية والإهلال. حديث من؟ السائب بن خلاد، رواه أحمد. وقت التلبية: أول وقتها وقت انعقاد الإحرام عند أن يركب مركوبه في ابتداء السير. دليل ذلك حديث ابن عمر المتقدم: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة، اتفق عليه. ويستمر المحرم في التلبية حتى يدخل الحرم. وهناك خلاف، هل يستمر في تلبيته إلى أن يصل إلى الحجر الأسود أم إلى دخول عروش مكة، أول ابتداء دخول الحرم، وليس مجرد المسجد بل الحرم؟ فالذي دل عليه حديث ابن عمر أنه أن التلبية يتوقف فيها المحرم عند دخول حرم مكة، إذا وصل إلى الحرم عند دخول عروش مكة فإنه يقطع التلبية، ثم بعد ذلك إن كان متمتعا عاد لها في اليوم الثامن مع هلاله، وإن كان قارنا أو مفردا فإنه يعود إليها بعد طوافه وسعيه. عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ضبطه طوى أو طوى، طوى المعروف أنه بالضم لكن هنا ما أدري لماذا هنا، ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه البخاري. وفي حديث ابن عمر هذا دليل على مشروعية الاغتسال لدخول مكة، ونقل فيه الإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله الاغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع العلماء، إلا أنه ليس في تركه عامدا عندهم فدية، انتهى. ويعود المتمتع للتلبية إذا أحرم بالحج في اليوم الثامن، وهكذا يلبي من كان قارنا مفردا. من كان قارنا أو مفردا فهو سيعود للتلبية بعد طوافه وسعيه، كما سيأتي في خلال كلام ابن خزيمة رحمه الله. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال فأهللنا من الأبطح، رواه مسلم أي بطحاء مكة. في رواية ثم أهللنا يوم التروية، إذن هذا في حق من؟ من هم الذين عادوا للإهلال يوم التروية؟ المتمتع. وأما المفرد والقارن فلا يقطعان التلبية إلا عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، لأنه سيستمر في إحرامه، فبعد أن يأتي بطواف القدوم ويسعى فإنه يستمر بعد ذلك في تلبيته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، متفق عليه عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهما. ولأنه برمي جمرة العقبة شرع فيما يحصل به التحلل وهو الرمي، قال الشيخ ابن عثيمين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا أبو الصخر عن ابن قصيط عن عبيد ابن حنين قال حججت مع عبد الله ابن عمر ابن الخطاب بين حجة وعمرة 12 مرة، قال قلت له يا أبا عبد الرحمن، وقد ذكر عن ابن عمر أنه اعتمر 1000 عمرة واعتق 1000 عبد وحج نحو 70 حجة، قلت له يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك 4 خصال، فذكر الحديث وقال رأيتك إذا أهللت فدخلت العرش يعني عروش مكة قطعت التلبية قال صدقت يا ابن حنين، خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما دخل العرش قطع التلبية فلا تزال تلبيتي حتى أموت. قال أبو بكر ابن خزيمة قد كنت أرى للمعتمر التلبية حتى يستلم الحجر، أول ما يبتدئ الطواف لعمرته بخبر ابن أبي ليلى، محمد بن أبي ليلى وليس عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال أبو بكر: فلما تدبرت خبر عبيد ابن حنين كان فيه ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقطع التلبية عند دخول عروش مكة، وخبر عبيد بن حنين أثبت إسنادا من خبر عطاء، لأن ابن أبي ليلى ليس بالحافظ وإن كان فقيها عالما، فأرى للمحرم كان بحج أو عمرة أو بهما جميعا قطع التلبية عند دخول عروش مكة، فإن كان معتمرا لم يعد إلى التلبية، يعني لا يعد إليها إلا في اليوم الثامن، وإن كان مفردا أو قارنا عاد إلى التلبية عند فراغه من السعي بين الصفا والمروة، لأن فعل ابن عمر كالدال على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية في حجته إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة. قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال: قال عطاء بن أبي رباح: كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة. قال: حدثنا محمد بن مهدي العطار قال حدثنا عمرو يعني بن أبي سلمة قال حدثني ابن زبر هو عبد الله بن علاء بن زبر قال حدثني القاسم بن محمد قال: رأيت عبد الله بن عمر يقطع التلبية إذا دخل الحرم ويعاود إذا طاف بالبيت وإذا فرغ من الطواف بين الصفا والمروة. قال أبو بكر: أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة دالة على أنه لم يقطع التلبية عند دخول الحرم قطعا لم يعاود. يعني معناه أنه إنما قطعها بعد دخوله الحرم إلى أن طاف طواف القدوم، لأن القارن والمفرد ليس عليه طواف عمرة وإنما هو طواف قدوم، بخلاف المعتمر فإنه المتمتع يطوف طواف العمرة ويكون فيه قدوم وطواف عمرة لكنه ركن من أركان العمرة، فالمتمتع سيطوف طواف القدوم الذي هو طواف العمرة والسعي ثم يتحلل، فلا يلبي إلا بعد أن يدخل في الإحرام في اليوم الثامن، والقارن والمفرد يعود إلى التلبية بعد طوافه للقدوم وسعيه، والسعي الذي سعاه هو سعي للحج والعمرة، إن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لعائشة إن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يجزئها عن الحج عن حجك وعمرتك، وهي كانت قارنة بسبب مجيء الحيض لها فإنها قرنت. قال: وقوله وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كانت تلبيته وإهلاله؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأما الصحابة رضي الله عنهم فمنهم من كان يزيد ومنهم من كان يلبي كتلبية رسول الله، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، إشارة إلى ما زاده الناس في التلبية في الثناء على الله والذكر، وهذا يدل على جواز الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل الصحابة رضي الله عنهم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على شرعيته. فمما ثبت في ذلك: أولا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك 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 وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل، رواه مسلم. ثانيا، كانت تلبية عمر رضي الله عنه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك مرغوبا أو مرهوبا، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. ثالثا قال جابر كان الناس يزيدون ذا المعارج، لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا، أي لا ينكر عليهم ما زادوه. رواه أبو داود صححه العلامة الألباني. رابعا كانت تلبية أنس رضي الله عنه لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، رواه البزار. قال ابن عبد البر رحمه الله قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور لا بأس بالزيادات في التلبية على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزيد فيها ما شاء. قال أبو عمر من زاد في التلبية ما يجمل ويحسن من الذكر فلا بأس، ومن اقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل عندي، ورجحه شيخ الإسلام. قال جابر رضي الله عنه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته أي المذكورة في قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا يدل على أن الأفضل هو الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي التزمها وعليه أكثر العلماء. قال ابن عبد البر وأجمع العلماء على القول بهذه التلبية واختلفوا في الزيادة فيها، تقدم أنها أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. وقال القاضي رحمه الله القاضي عياض قال أكثر العلماء المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبه قال مالك والشافعي والله أعلم. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة، أي لسنا نعرف العمرة مقرونة بالحج أو العمرة المفردة في أشهر الحج. يعني الصحابة كان معلوما عندهم أن من أراد الحج يحج مفردا ما يحج ويأتي بعمرة معه، لا متمتعا ولا قارنا. وهكذا كقول عائشة رضي الله عنها، وهذا كقول عائشة رضي الله عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، متفق عليه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج، لأن العمرة كانت عند الجاهلية، عند أهل الجاهلية في أشهر الحج يعتبرونها من أفجر الفجور، فبين النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية ذلك. كما في حديث عائشة الآخر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، متفق عليه. إذن الأول ما هو؟ القران، والثاني الإفراد، والثالث التمتع. من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة، إذن معناه إيش؟ يقرن بينهما، هذا القران فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل أي مفردا، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل أي يأتي بالعمرة ثم ينتهي من أعمالها ويتمتع بمحظورات الإحرام إلى أن يأتي اليوم الثامن فيأتي فيهل من مكانه بالحج. فتبين من ذلك أن الأنساك ثلاثة، وهي التمتع، الأول التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ما تعريف التمتع؟ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، هذا هو التمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. الثاني القران، أن يحرم بالعمرة والحج معا. السلام عليكم. أن يحرم بالحج بالعمرة والحج معا. الثالث الإفراد، أن يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج. أن يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج. لو أن إنسانا أحرم بالحج من شهر شوال ويريد الحج مفردا، هل يبقى على إحرامه؟ نعم يبقى على إحرامه ولو كان أكثر من شهر أو شهرين حتى يأتي يوم النحر ويعمل أعمال التي يأتي بعدها التحلل. نعم وين سيذهب؟ يعني يذهب بإحرامه إلى المتمتع. المتمتع يقولون إن رجع إلى بلده تنقطع عمرته، فإذا رجع يكون حجه مفردا. وأما إذا كان سافر لحاجة ومؤقت وفي مكان إقامة فإنها لا تنقطع، إنما تنقطع بالرجوع إلى بلده. كيف؟ أي عام يغير ويغتسل. إذا كان ما سافر إلى بلده فما يلزمه. يقول الشيخ ابن عثيمين لا يلزمه أن يحرم إذا أتى للحج، وقد اعتمر وأراد أن يأتي مكة منتظرا وقت الحج، فيأتي يبقى حتى يوم الثامن ثم يحرم. العمرة تعريفها لغة الزيارة، وفي الشرع التعبد لله بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير. ما تعريف العمرة لغة؟ الزيارة. وفي الشرع التعبد لله بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير. من يعيد التعريف؟ التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير. ما حكم العمرة؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من رأى وجوبها ومنهم من رأى استحبابها، والذين رأوا وجوبها استدلوا بحديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال فحج عن أبيك واعتمر. رواه النسائي. وقد ينازع منازع في صراحة الاستدلال بهذا الحديث، من حيث أنه جاء جوابا على سؤال. قال الإمام البيهقي رحمه الله حديث أبي رزين في صحيح المسند، وقد روينا عن أحمد بن حنبل أنه قال لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه، حديث أبي رزين. قال ابن قدامة رحمه الله تجب العمرة على من يجب عليه الحج في إحدى الروايتين، روي ذلك عن عمر وابن عباس يعني على المستطيع، وزيد بن ثابت بن عمر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي، وبه قال الثوري وإسحاق والشافعي في أحد قوليه. قال وتجزئ عمرة المتمتع وعمرة القارن والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجبة، يعني لا يشترط أن تكون عمرة مفردة في وسط العام لو أتى بها مع حجه فهي مجزئة، ولا نعلم في إجزاء عمرة التمتع خلافا، كذلك قال ابن عمر وعطاء وطاووس ومجاهد، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. فكم أركان العمرة؟ كم أركان العمرة؟ عمر ما هي؟ الإحرام، طواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، هذا واجب، الحلق والتقصير واجب وليس ركنا من أركانها. طيب هو نية الدخول في النسك، معنى الإحرام نية الدخول في النسك. إذن ثلاثة أركان للعمرة: الإحرام وهو نية الدخول في العمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، الثاني الطواف بالبيت، الثالث السعي بين الصفا والمروة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر من لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت، يعني أمر أصحابه من لم يكن منهم قارنا وأتى بالهدي فإنه يجعلها عمرة، قال فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، هذه أعمال العمرة مذكورة في حديث ابن عمر من لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. واجبات العمرة، العمرة لها واجبان، الأول يكون الإحرام من الميقات المعتبر له إن كان خارج المواقيت، فإذا مر بالميقات أحرم، وإن كان دونها فمن حيث أنشأ كما في حديث ابن عباس المتقدم. ثانيا الحلق أو التقصير، ومن أخطاء كثير من الحجاج والمعتمرين في مسألة التحلل أنه يقص بعض الشعيرات من هنا من هنا من هنا، وتجد ربما بعض الجهال يبقى عند المروة منتظرا يقص للناس، بس يقص لهم على المذهب الخفيف، هنا قليل وهنا قليل وهنا قليل، ما تحلل ما تحلل، محلقين رؤوسكم ومقصرين، والتحليق والتقصير لا يكون لبعضه إنما يعممه ويكون لأغلبه، هذا على الإجزاء، وإلا فهو يعمم جميع الرأس بالحلق أو بالتقصير. ولكن كما سمعتم قبل أن الجهل من صوره ما ذكر الشيخ ابن عثيمين أنه رأى رجلا قد حلق نصف رأسه، فقال له يا هذا مالك، لماذا تحلق نصف رأسك؟ قال الآن أتيت بعمرة والآن أريد عمرة ثانية، هذا النصف الثاني لها، هذا جهل. قال جابر رضي الله عنه حتى إذا أتينا البيت معه، هذا السؤال عندك يا أبا جبير، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده بيت في مكة؟ كان معه بيت، والرسول صلى الله عليه وسلم قال هل ترك لنا عقيل من دار الكعبة سنة. حتى إذا أتينا البيت معه، أي وصلنا البيت الحرام وهو الكعبة ومسجدها ومسجدها، وذلك بعدما نزل بذي طوى بات بها واغتسل فيها، كما في حديث ابن عمر تقدم أن العلماء مجمعون على استحباب الاغتسال لدخول مكة، ودخل مكة من الثنية العليا صبيحة الأحد رابع ذي الحجة، متى خرج من المدينة؟ لخمس بقين من شهر ذي القعدة، ووصل اليوم الرابع، كم استغرق السفر من المدينة إلى مكة؟ تسعة أيام، تسعة أيام الآن يقطعها الإنسان إذا كان بالسيارة في أربع ساعات، في خمس ساعات ومنهم في ثلاث ساعات، وإن كان بالطائرة في ساعة أو أقل من ساعة، بل أقل من نصف سفر، قريبة 420 كيلو، لكن في ذلك الزمن في الشمس في الحر في القر وهكذا، منهم من يمشي ومنهم من هو على إبل ومنهم من هو على حمار، وهم في غاية الفرح. ونحن ربما الآن يمل الإنسان ويتعب من أسفار بهذه المركوبات الحديثة. قال: وقصد المسجد من شق باب السلام، وهذا من باب يعني الأيسر والأسهل، وليس لازم أن يأتي الإنسان من هذا. قوله استلم الركن، إذا حتى إذا أتينا معه البيت استلم الركن، أي الحجر الأسود، وهو في الركن الشرقي الجنوبي من الكعبة. ومعنى استلمه أي مسحه بيده، وهو سنة في كل طواف، يستحب في كل طواف أن يستلم الحجر الأسود، ويستحب له أن يقبله. وأما الركن اليماني فيستحب استلامه فقط دون تقبيل، وإذا لم يتمكن من استلام الحجر الأسود فإنه يشير إليه إشارة مع التكبير، وسيأتي السنن التي وردت في ذلك. فأول قدوم يأتي على الحجر فيستلمه بيده ويقبله، فإن شق استلمه بيمينه وقبلها، يعني يستلمه بيده ويقبل يده، وإن كان راكبا استلمه بشيء وقبله. النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو على بعير، وكان يأخذ المحجن العصا ويضعها إلى الحجر ويقبل ذلك المحجن أو العصا. فإن شق عليه استقبله وأشار بيده اليمنى من غير تقبيل، يشير إلى الركن وإلى الحجر ولا يشرع له أن يقبل يده. وأنت إذا كنت في الحج أو العمرة سترى العجائب من عامة الناس. ويكرر ذلك في بداية كل شوط. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف، حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع. ما معنى يخب؟ يسرع، يمشي مشيا متقارب الخطى، وهو الرمل، وهذا يشرع في طواف القدوم، في طواف القدوم في ثلاثة أشواط فقط، وأما بقية الأشواط فلا يشرع الإسراع، هذا إذا أمكنه. أما إذا كان هناك زحام فلا يفعل كما يفعل بعض الناس في مكانه، يجري وهو في مكانه، هذا ما هو جري. بعضهم يريد يأتي بالرمل لكن في مكانه، الرمل معناه أنك تمشي ويتقارب الخطى. وشيخ الإسلام له كلام أن إتيان الإنسان بالرمل مع بعده عن البيت خير من أن يقترب من البيت ولا يستطيع أن يأتي بالرمل بسبب الزحام. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب استلام الحجر الأسود في ابتداء الطواف، وهو سنة من سنن الطواف بلا خلاف. قوله: فطاف سبعا، أي دار حول الكعبة سبعة أشواط، في كل شوط يبدأ من الحجر الأسود. طيب إذا طاف يجعل البيت عن يمينه أو عن يساره يا عمر؟ عن يساره. طيب، ويجعل البيت عن يساره حتى ينتهي إلى الحجر، إذن من الحجر إلى أن يعود إليه يكون شوطا. وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن، وطواف العمرة للمتمتع. طيب، حكم طواف القدوم: أما في حق المعتمر عمرة التمتع أو عمرة مفردة فهو ركن من أركان العمرة ولا خلاف في ذلك. قال النووي رحمه الله: وليس في العمرة طواف قدوم، بل الطواف الذي يفعله فيها يقع ركنا لها حتى لو نوى به طواف القدوم، وقع ركنا ولغت نيته كما لو كان عليه حجة واجبة فنوى حجة تطوع فإنها تقع واجبة والله أعلم. انتهى من شرح مسلم. وأما في حق المفرد والقارن القادم من خارج مكة فهو مستحب أي طواف القدوم. دليل ذلك حديث عروة بن مضرس. حديث عروة بن مضرس ابن أوس، نعم، حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لأم الطائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إلى صلاة الفجر إني جئت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل أي جبل من الرمل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفته. رواه الترمذي. أين الشاهد في هذا الحديث على أن طواف القدوم ليس واجبا؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره من جملة ما يجب على الحاج في حديث عروة بن مضرس، وأخبر أن الحج قد تم إذا أتى بهذه الأركان. ومعنى تفثة أي نسكة، والحبل بالمهملة إذا كان من رمل، وإذا كان من حجارة يقال لو جبل. ولم يذكر طواف القدوم في حديث عروة، فدل على أنه ليس واجبا، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم. قال النووي رحمه الله طواف القدوم إنما يتصور في حق مفرد الحج وفي حق القارن إذا كان قد أحرم من غير مكة ودخلها قبل الوقوف بعرفات، فأما المكي فلا يتصور في حق طواف القدوم إذ لا قدوم له، وأما المحرم بالعمرة فلا يتصور في حقه طواف قدوم، بل إذا طاف للعمرة أجزأ عنهما ويتضمن القدوم كما تجزئ الصلاة المفروضة عن الفرض وتحية المسجد. بقي تنبيه على الاطباع، في هذا الطواف يشرع الاطباع، ويسن الاطباع في طواف القدوم في الأطواف السبعة كلها. ما هو الاطباع؟ يظهر عضده الأيمن، أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى هنا تحت، ويرد طرفيه على كتفه اليسرى ويبقى كتفه اليمنى مكشوفة. وكثير من الحجاج يبقى على هذا طوال الحجة، وهذا إنما يشرع في طواف القدوم وطواف العمرة لمن أتى. إذن الاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى ويرد طرفيه على كتفه اليسرى ويبقى كتفه اليمنى مكشوفة. وسيأتي ذكره في شروط الطواف ما يتعلق به إن شاء الله. ولذا قرن الحاج أيما يقدم العمرة والحج، هذا دليل على أنك لم تذهب للحج. هو ما إذا قدم العمرة صار متمتعا، فالعمرة عمرة القارن داخلة في الحج، ما هناك عمرة منفصلة، ما هناك عمرة منفصلة. الفرق بينه وبين المفرد النية والهدي فقط، وإلا أعمال المفرد والقارن واحدة. يقول بعض طلاب العلم ينام متأخرا من الليل وينام بعد الفجر، ربما ضيع صلاة الفجر يصليها بغير خشوع، وهذا من آثار مخالفة السنة. السنة ما هي؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وعائشة تنقل لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام بعد العشاء، كان ينام بعد العشاء ويقوم آخر الليل. فمن أراد البركة فهي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، خير الهدي هدي محمد. بكر بالنوم يستفيد، يسمك من النوم في أول الليل، فهو أحسن وأنفع للبدن من نوم المتأخر. وأيضا تستطيع تقوم في آخر الليل بنشاط وتصلي صلاة آخر الليل مشهودة، وتحضر صلاة الفجر، وهكذا تقرأ بعد الفجر وأنت مرتاح. أما أن تتأخر بالنوم وتريد أن تصلي الفجر بخشوع وتقرأ بعد الفجر، لا، تضيع عليك البركة بسبب التأخر بالنوم بعد الفجر. والساعة التي تربحها في أول الليل تتأخر فيها تضيع ساعات من أول النهار. والساعة التي في الليل ربما لا يكون فيها من البركة بعض ما يكون في ساعة في النهار أو نصف ساعة، ماذا تساوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة في أول يوم، بارك الله لأمتي في بكورها. وطلب العلم كما قيل يحتاج إلى بكور كبكور الغراب، ما يحتاج نوم بعد الفجر. طالب العلم ما ينام بعد الفجر، يبكر بالنوم ليستفيد من وقته. والنصيحة تبذل، ونحن في أزمنة متأخرة، وقد من الله علينا هنا أننا منعزلون عن كثير من الفتن، وحتى الجوالات من نعمة الله ضعف الإنترنت، هذا من نعم الله تعتبر، حتى لو انقطع بالكلية فهو أعظم نعمة. يعني ما تنشغل، ما عندك رسائل تراسل الناس ولا يشغلوك ولا تسهر، ما شاء الله. إذن بدل الجوال المصحف ورياض الصالحين صحيح مسلم بلغ المرام، أنت في عبادة في مراجعة. لكن كثير من الذين يعيشون في بلدان فيها الإنترنت قوي تجدهم يسهرون إلى بعد النصف، يسهر إلى بعد نصف الليل. ذات مرة بعض الإخوة في بعض المناطق رأوا من أحد طلاب العلم ضعفا وفتورا خلاف ما كان عليه معتادا، فقالوا ما لفلان؟ قالوا لعله يسهر الليل، تابعوه من باب النصيحة. فتابعوه فوجدوه في الساعة الواحدة والثنتين بعد نصف الليل وهو شغال جواله، فجعلهم بعضهم يصور شاشة الجوال متصل الآن وهكذا. ثم بعد ذلك دعوه للنصيحة، قالوا يا أخانا بارك الله فيك، نرى منك فتورا، ما كنت هكذا، كنت نشيطا، كنت تراجع القرآن كثيرا. فحاول أن يعتذر باعتذارات، قال بعضهم لعلك تسهر على الإنترنت، يعني لا يريد أن يكذب ولا يريد أن يعترف. المهم قالوا له نحن رأينا جوالك مفتوحا في الساعة كذا والساعة كذا، فاعترف لهم وناصحوه وكان سببا لتركه وإقلاع عن ذلك. هذا من باب النصيحة. فينبغي الإنسان أن ينتبه لنفسه، لا تستزل هذه الجوالات، هذه الجوالات فتنة. حتى لو كنت لا تقول أنا رجل صالح ما يأتيني الفتنة، لا، بل الشيطان يحرص على إفساد الرجل الصالح أكثر من غيره. بل بعض طلاب العلم حصل له أمر وأسيء به الظن وهو لا يدري، هو بريء، يعني مع هذه الجوالات الحديثة والإنترنت السريع في غير اليمن، فتح مقطعا يريد أن يقرأه فنزل له مقطع في الفيديو قبيح في جواله، فجلس مع بعض أصحابه فرأى الجوال فيه مقطعا خليعا خبيثا، فما استطاع أن ينكر عليه. قال الرجل قد انحرف، عظم الله أجرنا في فلان، وهو طالب علم له كثير من السنوات في طلب العلم، وذهب إلى بلده يقول لأهل بلده فلان عظم الله الأجر فيه. قالوا ما لك؟ قال هذا رأيت معي في جوال أشياء منكرة وفضيعة. فنزل إلى مدينة جدة وزار بعض أصحابه، فأخذ مباشرة الجوال صاحبه ينظر، لأن الخبر قد شاع، فنظر فوجد هذا المقطع. معلوم لو كان الرجل يعني حقيقة واقع في هذا ما سيترك جواله هكذا. فقال له: جوالك فيه أشياء منكرة وما تجوز وأنت طالب علم. قال: إيش فيه؟ قال له: فيه مقطع خليع. قال: والله ما أعلم به. قال: الناس يتحدثون عنك يقولون عظم الله الأجر فيك. هذا كله من البلايا، البلايا. فمن النعم ضعف هذا الإنترنت، كم أفسد من شباب، وكم انتكس من إنسان مستقيم، وكم ترك القرآن من أناس بسبب الجوالات، تركوا القرآن وأعرضوا عنه ونسوه، نسأل الله العافية. ماذا قال الضحاك بن مزاحم؟ قال: ما من أحد نسي القرآن إلا بذنب أحدث، فإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أخونا أحمد الحضرمي يسلم علينا وعليه السلام. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك.